From the conference
center. من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك، هذا هو المؤتمر العام النصف السنوي 86 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار متحدثوه من السلطات العامة والمسؤولين العامين للكنيسة. جوقة الهيكل المورمونية تقدم الموسيقى لهذه الجلسة. أعضاء ومسؤولين من الكنيسة اجتمعوا من كافة أنحاء العالم لتلقي المشورة والتعليمات من قادة الكنيسة. أشرفت على هذا البث شركة بونيفول للتوزيع كخدمة عامة، أي إعادة لتوزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات من دون تصريح كتابي يعد ممنوعاً. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول للرئاسة الأولى في الكنيسة سوف يقود هذه الجلسة.
الأخوة والأخوات، نرحب بكم في جلسة السبت الصباحية للمؤتمر العام نصف السنوي 86 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ونرسل تحيات للأعضاء والأصدقاء المشاركين في هذا المؤتمر بكافة أنحاء العالم أينما كنتم. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني قيادة هذه الجلسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها فرقة الهيكل المورمونية بقيادة ماك ويلبرغ وراين مورفي، ويرافقهما أندرو أنزورت وكلي كريستيانسون على الأورغن. افتتحت الجوقة هذا الاجتماع بغناء ترنيمة العمل الجميل، والآن ستغني مع أغاني المديح. تقدم الصلاة الافتتاحية الأخت جوي دي جونز التي تم تأييدها شهر أبريل الماضي كرئيس الرئيس العام للابتدائية.
Heavenly
Father. يا أبونا السماوي، نشكرك على النعمات يلي عم تعطينا إياها بخلال هذا المؤتمر، ونشكرك على نعمة يسوع المسيح وكفارته، ونشكرك على رؤساء الكنيسة، ونطلب منك إنك تكون مع الرئاسة، ومنصلي إنك تبارك المتكلمين، ومنشكرك إنك تباركنا إنه نشعر ونتعلم من خلال الروح القدس، ونقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين.
We will now be pleased to hear.
يسرنا الآن استماع إلى الرئيس ديتر إف دوختورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى، وبعدها سوف تغني الجوقة. نشكرك يا الله من أجل النبي. وبعدها نستمع إلى الشيخ روبرت دي هيلز من رابطة الرسل الاثنى عشر، وسوف تليه الأخت كارول إف مكونكي، المستشارة الأولى في الرئاسة العامة للنساء والشابات.
كم نحن مباركون لنجتمع ثانية في هذا المؤتمر العالمي بتوجيه وقيادة نبينا ورئيسنا الحبيب الرئيس توماس مونسون. أيها الرئيس، نحن نحبك ونؤيدك بكل قلوبنا. خلال حياتي المهنية كطيار اعتمدت بشكل كبير على دقة وموثوقية أجهزة الكمبيوتر، ولكن نادرا ما كان علي أن أعمل باستخدام كمبيوتري الشخصي. أثناء عملي المكتبي كمدير كان لدي مساعدون وسكرتيرات كانوا يتلطفون بمساعدتي على أداء مهامي. كل ذلك تغير في عام 1994 عندما دعيت لأكون سلطة عامة. تضمنت دعوة الكثير من الفرص الرائعة كي أخدم، لكنها تضمنت أيضا الكثير من الأعمال المكتبية للكنيسة، أكثر مما اعتقدت أنه ممكن. ولصدمتي، فإن الأداة الرئيسية لكي أواظب على أداء عملي كانت الكمبيوتر الشخصي. لأول مرة في حياتي كان علي أن أغطس في غياهب هذا العالم الغريب والغامض والمعقد. منذ البداية أنا والكمبيوتر لم نكن أصدقاء، أشخاص على دراية بالتقنية حاولوا أن يعلموني كيف أستخدم الكمبيوتر. وقفوا حرفيا من خلفي ونظروا من فوق كتفي، وأصابعهم تتحرك بالسرعة وكأنهم يعزفون سيمفونية على لوحة المفاتيح. أترى؟ كانوا يقولون بفاخر، هكذا تفعل ذلك. لم أرى. كانت الفترة الانتقالية عسيرة، ومنحنى التعلم لي كان مثل حائط الطوب. استغرق ذلك فترة طويلة والتكرار والصبر ومقدارا غير قليل من الرجاء والإيمان والتطمين من زوجتي وليترات من المشروبات الغازية التي لن أفصح عن اسمها. والآن وبعد 22 عاما فإنني محاط بتقنية الكمبيوتر. لدي بريد إلكتروني وحساب تويتر وصفحة فيسبوك، وأمتلك هاتف ذكي ولوح رقمي وكمبيوتر محمول وكاميرا رقمية. وفي حين أن مهاراتي التقنية قد يكون مستواها أقل من صبي في السابعة، فبالنسبة للسبعيني فإنه يمكنني تدبر أموري. لكنني لاحظت أمرا مثيرا، كلما أصبحت أكثر مهارة في التقنية كلما أصبحت أعتبرها بديهية. لجزء كبير من التاريخ البشري كان التواصل بسرعة الحصان. إرسال رسالة واستلام الإجابة كان يستغرق أياما وحتى شهورا. اليوم رسائلنا تنتقل آلاف الأميال إلى السماء أو آلاف الأمطار في أعماق المحيطات لتصل إلى شخص في الجانب الآخر من العالم. وإن حدث أي تأخير حتى لو لأجزاء من الثانية فإننا نشعر بالإحباط ونفقد الصبر. يبدو أن تلك هي الطبيعة البشرية. كلما ألفنا شيئا ما حتى ولو كان معجزة ومدهشا فإننا نفقد إحساسنا بالدهشة ونعامله كما لو كان شائعا. اعتبار تقنياتنا الحديثة ووسائل الراحة بديهية ربما يكون أمرا غير جدي نسبيا، لكننا للأسف أحيانا نتصرف بنفس الشكل تجاه عقائد إنجيل يسوع المسيح الأبدي التي توسع آفاق نفوسنا. لقد أعطينا الكثير في كنيسة يسوع المسيح، إننا محاطون بثروة باهرة من النور والحق، حتى أنني أتساءل إذا كنا ما نقدر ما لدينا. فكروا في هؤلاء التلاميذ الأوائل الذين مشوا وتكلموا مع المخلص خلال خدمته الأرضية، فكروا بما غمر قلوبهم وملأ عقولهم من شكر وخشوع عندما رأوه يقوم من القبر، وعندما أحسوا بجراحه في يديه حياتهم تغيرت جذريا من تلك اللحظة. فكروا في القديسين الأوائل في هذا التدبير الذين عرفوا النبي جوزيف سميث وسمعوه يعظ الإنجيل المستعاد. تصوروا كيف أحسوا عند معرفتهم بأن الحجاب بين الأرض والسماء قد انشق ثانية ليغمر العالم بالمعرفة من بيتنا السماوي في الأعالي. والأهم، أهم من ذلك كله، فكروا كيف أحسستم أنتم أنفسكم عندما آمنتم وفهمتم للمرة الأولى بأنكم بحق أبناء الله، وأن يسوع المسيح بإرادته قاس لأجل خطاياكم كي تكونوا أطهارا ثانية. تلك القوة الكهنوتية حقيقية ويمكن أن تربطكم بأحبائكم خلال الحياة الأرضية وفي الأبدية، وأن هناك نبيا حيا على الأرض اليوم. أليس هذا رائعا ومدهشا؟ عند التفكير بكل هذا، كيف يمكننا نحن من بين جميع البشر ألا نكون متحمسين لحضور اجتماعات العبادة في الكنيسة، أو أن يصيبنا الكلل في قراءة الكتب المقدسة؟ أعتقد أن هذا سيكون ممكنا فقط إن كانت قلوبنا مخدرة بحيث لا يمكنها أن تشعر بالامتنان والدهشة من الهبات المقدسة والجليلة التي منحنا إياها الله. الحقائق التي تغير الحياة أمام أعيننا وعلى أطراف أصابعنا، ولكننا أحيانا نمشي كالنيام على سبيل التلمذة. كثيرا ما نسمح لأنفسنا بأن نشتت بنقاط ضعف إخوتنا الأعضاء بدلا من اتباع قدوة المخلص، ونسلك مسارا محفوفا بالألماس، ولكن بصعوبة نميز ما بينها وبين حبات الحصى. عندما كنت شابا كان أصدقائي يسألونني عن ديانتي. غالبا كنت أبدأ بإيضاح الفروق مثل كلمات الحكمة، وفي أحيان أخرى كنت أركز على وجوه الشبه مع الديانات المسيحية الأخرى. لم يؤثر أي من هذا بهم، لكنني عندما تكلمت عن خطة السعادة العظيمة التي وضعها لنا أبونا السماوي كأبنائه كنت أجتذب انتباههم. أتذكر محاولتي لرسم خطة الخلاص على السبورة في غرفة الفصل في قاعة اجتماعاتنا بفرانكفورت. رسمت دوائر تمثل الحياة ما قبل الأرضية والحياة الأرضية والعودة إلى أبينا السماوي، لأبوين السماويين بعد هذه الحياة. كم أحببت كمراهق أن أشارك هذه الرسالة المثيرة. وعندما أوضحت هذه المبادئ بكلمات الخاصة البسيطة كان الامتنان يغمر قلبي لإله يحب أبناءه ومخلصا فدانا جميعا من الموت والجحيم. كنت في غاية الفخر برسالته عن المحبة والبهجة والرجاء. بعض أصدقائي كانوا يقولون أن هذه الرسالة بدت مألوفة رغم أنهم لم يتعلموا أي منها في تنشئتهم الدينية. كانوا وكأنهم عرفوا دوما صحة هذه الأمور، وكأنها كانت تلقي نورا على شيء كان متجذرا بالفعل في قلوبهم. إنني أؤمن أن كل إنسان يحمل في قلبه نوعا ما من الأسئلة الأساسية بخصوص الحياة نفسها. من أين أتيت؟ لماذا أنا هنا؟ وماذا سيحدث بعد أن أموت؟ هذا النوع من الأسئلة طرحها البشر منذ فجر التاريخ. الفلاسفة والمفكرون والمعلقون قضوا حياتهم بأكملها وأنفقوا ثروات بحثا عن الأجوبة. إنني ممتن لأن إنجيل يسوع المسيح المستعاد يمتلك أجوبة لمعظم الأسئلة المعقدة في الحياة. هذه الأجوبة تعلمنا إياها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إنها حقيقية وواضحة وسهلة للفهم، إنها ملهمة، ونحن نعلمها لأطفالنا الذين في سن الثالثة. أيها الأخوة والأخوات، إننا كائنات أزلية من دون بداية أو نهاية، لقد وجدنا دوما. إننا حرفيا أبناء روحيين لأبوين سماويين إلهيين خالدين وعليمين. إننا نأتي من المجالس السماوية للرب إلهنا. إننا من بيت إلهيم الملوكي الله العلي. لقد سمعناه يتكلم ومشينا معه في حياتنا ما قبل الأرضية، وشهدنا جلاله وتعلمنا سبله. أليس هذا مدهشا؟ أنا وأنتم شاركنا في مجلس كبير حيث عرض أبونا السماوي الحبيب خطته لأجلنا بأننا سنأتي إلى الأرض ونتلقى أجسادا ثانية ونتعلم الاختيار ما بين الخير والشر ونتقدم بطرق لم تكن ممكنة بأي طريقة أخرى. عندما مررنا من خلال الحجاب دخلنا هذه الحياة الفانية، علمنا أننا لن نتذكر حياتنا السابقة. ستكون هناك معارضة وشدائد وتجارب، ولكننا علمنا أيضا أن اكتسابنا لجسد مادي هو أمر ذا أهمية قصوى وكبيرة. كم رجونا أننا سنتعلم بسرعة عمل الاختيارات الصحيحة وتحمل تجارب الشيطان والعودة في النهاية إلى أبوينا السماويين الحبيبين. علمنا بأننا سنرتكب أخطاء، ربما حتى أخطاء في غاية الجدية، لكننا علمنا أيضا أن مخلصنا يسوع المسيح قد التزم بأن يأتي إلى الأرض وأن يعيش حياة بلا خطية وأن يضحي طوعا بحياته في تضحية أبدية. علمنا بأننا إذا وهبنا قلبنا له ووثقنا به وسعينا بكل طاقة نفوسنا لنسلك في سبيل التلمذة، يمكن أن نطهر لندخل ثانية إلى محضر أبينا الحبيب في السماء. لذا بإيمان بتضحية يسوع المسيح، أنا وأنتم قبلنا بإرادتنا الحرة خطة أبينا السماوي. هذا هو سبب وجودنا هنا على كوكب الأرض الجميل هذا، لأن الله منحنا الفرصة ونحن نختار أن نقبلها. مع ذلك حياتنا الأرضية مؤقتة وستنتهي بموت أجسادنا، لكن جوهر ماهيتنا جميعا من أنا وأنتم لن يفنى. أرواحنا ستواصل الحياة وانتظار القيامة، وهي هبة مجانية للجميع من أبينا السماوي الحبيب وابنه يسوع المسيح. عند القيامة ستتحد أرواحنا وأجسادنا وستكون حرة من الألم والنواقص الجسدية. بعد القيامة سيكون هناك يوم للدينونة. وفي حين أننا جميعا في النهاية سنخلص ونرث ملكوت المجد، فإن من يثقون بالله ويسعون لاتباع شرائعه ومراسيمه سيرثون حياة في الأبديات لا يمكن تصور مجدها وبهاء جلالها. يوم الدينونة ذاك سيكون يوم رحمة ومحبة، يوم ستشفى فيه القلوب المنكسرة وتحل دموع الامتنان محل دموع الأسى، يوم سيصحح فيه كل شيء. بالطبع نعم سيكون هناك أسى عميق بسبب الخطية. بالطبع نعم سيكون هناك ندم وكرب بسبب أخطائنا وحماقتنا وعنادنا والتي جعلتنا نهدر فرص تحقيق مستقبل أعظم بكثير. لكن لدي ثقة بأننا لن نكون فقط قانعين بدينونة الله، سندهش ونبهر بنعمته ورحمته وكرمه ومحبته اللامتناهية لنا نحن أبناؤه. إن كانت رغباتنا وأعمالنا صالحة، إن كان لدينا إيمان بإله حي، فإننا عندئذ يمكننا أن نتطلع قدما لما دعاه موروني العارض السر ليهوى العظيم القاضي الأزلي. إخوتي وإخوتي الأحباء، أيها الأصدقاء الأعزاء، ألا تمتلئ قلوبكم وعقولكم بالعجب والدهشة حين تتفكرون في خطة أبينا السماوي العظيمة للسعادة التي أعدها لنا؟ ألا تملأكم ببهجة طاغية المعرفة عن المستقبل المجيد المعد لكل من ينتظرون الرب؟ إذا لم تشعروا أبدا بمثل هذا العجب والدهشة، فإني أدعوكم لتسعوا وتدرسوا وتتأملوا في الحقائق البسيطة والعميقة للإنجيل المستعاد. دعوا جلال الأبدية يدخل عقولكم ويستقر فيها. دعوها تشهد لكم عن خطة الآب الإلهية للخلاص. إن شعرتم بهذه الأمور قبلا، فإني أسألكم اليوم، أتشعرون كذلك الآن؟ حظيت مؤخرا بالفرصة لأسافر إلى بلفاست بإيرلندا. بينما كنت هناك لفت انتباهي شعار نبالة بلفاست والذي يتضمن العبارة: ماذا أرد من أجل كل الحسنات؟ وهي عبارة مكتوبة باللغة اللاتينية. إنني أدعو كل منا ليفكر بهذا السؤال: ماذا يمكننا أن نقدم مقابل فيض النور والحقيقة التي سكبها الله علينا؟ أبونا السماوي الحبيب يطلب منا ببساطة أن نعيش حسب الحق الذي تلقيناه وأن نتبع السبيل الذي منحنا إياه. لذلك فلنتشجع ونثق بإرشاد الروح، ودعنا بالقول وبالفعل نشارك إخوتنا البشر الرسالة العجيبة والمدهشة عن خطة الله للسعادة، ليكن حافزنا وهو محبتنا لله وأبنائه، لأنهم إخوتنا وأخواتنا. هذه هي بداية ما يمكننا أن نفعله كمقابل لسخائه. إن في يوم ما كل ركبة ستركع وكل لسان سيعترف بأن طرق الله عادلة وأن خطته كاملة بالنسبة لكم ولي، ليكن ذلك اليوم هو اليوم لنعلن مع يعقوب في القدم ما أعظم خطة إلهنا. بهذا أشهد وامتناني العميق لأبينا السماوي، وأنا أترك معكم بركتي باسم يسوع المسيح. آمين.
Nobel laureate. كان حائزاً على جائزة نوبل إلي فيزل في غرفة مستشفى لنقاحة من جراحة القلب المفتوح عندما زاره حفيده، وكان من سن 5 من عمره. عندما الولد الصغير نظر إلى عيني جده شاهد ألمه، سأل: يا جدي، لو أحببتك أكثر هل الألم يقلل؟ اليوم أسألنا سؤال متشابه: لو أحببنا المخلص أكثر هل سنعاني الأقل؟ عندما دعا المخلص تلاميذه لأن يتبعوه، كانوا يعيشون حسب شريعة موسى، وبما في ذلك السعي إلى عين بعين وسن بسن. لكن جاء المخلص ليحقق تلك الشريعة بكفارته. علم عقيدة جديدة: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. علم تلاميذ أن يبتعدوا عن طرق الإنسان الطبيعي وأن يقتربوا إلى طرق المخلص المحبة والعناية بتبديل النزاع بالغرفان واللطف والرأفة. الوصية الجديدة لأن تحبوا بعضكم بعضا لم يكن سهلا لحفظها. عندما قلق التلاميذ عن مرافقة الخطاء والطبقات معينة من الناس، علم المخلص بالصبر بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. أو كما أوضح نبي في كتاب مورمون، حينما تخدمون إخوتكم من بني البشر فأنتم لا تخدمون إلا إلهكم. كتلاميذ المخلص في الأيام الأخيرة نأتي إليه بمحبة أبناء الله وخدمتهم. بينما نفعل ذلك قد لا نتجنب المحن والإصابات والمعاناة في الجسد، لكن ستخفف معاناتنا الروحية. حتى خلال محننا يمكننا أن نشعر بالبهجة والسلام. تبدأ طبيعيا محبتنا وخدمتنا المسيحية في المنزل. أيها الآباء، إنكم مدعين لأن تكونوا مدرسين ومبشرين محبين لأبنائكم وشبابكم. إنهم مقتصونكم، لديكم المسؤولية لمساعدتهم على أن يحتدوا. في الحقيقة جميعنا نسعى إلى الاحتداء، وهذا يقصد الامتلاء بمحبة مخلصنا. كأطباء يسوع المسيح، محبتنا تشجعنا لدعم بعضنا على البعض في رحلتنا الأرضية. لا يمكننا فعل ذلك بوحدنا. سمعتم مني سابقا المثل الكويكري: أنت ترفعني وأنا أرفعك، وسوف نسعد معا أبديا. كتلاميذ نبدأ ذلك عند المعمودية بإظهار رغبتنا في أن نحمل أثقال بعضنا البعض ليصير حملها خفيفا. تعليم بعضنا بعضا مبادئ الملكوت هو طريقة لنحب ونخدم بعضنا بعضا. أيها الآباء والأجداد، في الغالب نتجه إلى الشكوى من حالة العالم، إن المدارس لا تعلم تكوين الشخصية الأخلاقية، ولكن هناك الكثير الذي يمكننا نحن أن نقوم به. نحن نستطيع أن نستفيد من لحظات التعليم في عائلتنا الآن. لا تسمحوا بضياعها. عندما تأتي فرصة لمشاركة أفكاركم عن الإنجيل ودروس الحياة، أوقفوا كل شيء واجلسوا للتحدث مع أبنائكم وأحفادكم. لا يجب أن نقلق بأننا لسنا مدرسين للإنجيل مدربين ومحترفين. لا يوجد صف تدريبي أو دليل الذي يساعدنا بنفس الدرجة كدراساتنا الشخصية من النصوص المقدسة والصلاة والتأمل والسعي إلى إرشاد من الروح. فالروح سيقودكم إلى الأمام. إنني أعدكم بأن دعوة الأبوة تشمل الهبة للتعليم بالطرق المناسبة لكم ولأبنائكم. تذكروا أن قوة الله للتأثير علينا بالبر هي محبته. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أيها الشبيبة، أنتم من بين مدرسين للإنجيل الأكثر فعالية. تأتون إلى الكنيسة للتعلم كي ترجعوا إلى المنزل لتدريس عائلاتكم وجيرانكم وأصدقائكم. لا تخافوا، تحلوا بإيمان لشهادة عما تعرفوا بأنه حقيقي. فكروا بكيف المبشرين والمتفرغين ينمون روحيا بسبب يعيشون حياة مكرسة باستخدام وقتهم ومواهبهم وإدلاء بشهادة لخدم ومباركة الآخرين عندما تشاركون شهادتكم للإنجيل ينمو إيمانكم وستزداد ثقتكم بأنفسكم. بعد من خدمتنا المسيحية الأكثر تأثيرا هي عن طريق القيام بدراسة العائلية من النصوص المقدسة والصلاة العائلية واجتماعات المجلس العائلي. لأكثر من 100 سنة دعانا قادة الكنيسة لتعيين وقت محدد, وقت بلا انقطاع كل أسبوع, ولكن كثيرين منا نضيع البركات. الأمسية العائلية المنزلية ليست محاضرة من الأم أو الأب, إنه وقتنا العائلي لمشاركة المفاهيم والتجارب الروحية البسيطة لمساعدة أبنائنا للتعلم العناية والمشاركة ولنستمتع معا والإدلاء بالشهادات معا وللنمو والتقدم معا. بأخت الأمسية العائلية المنزلية كل أسبوع ستقوى محبتنا لبعضنا البعض وسنعاني بشكل أقل. دعونا نتذكر العمل الأهم الذي نقوم به من ضمن عائلتنا هو بواسطة الروح القدس. كل ما نرفع أصواتنا في الغضب يترك الروح رفقتنا وعائلتنا. عندما نتكلم بالحب يمكن للروح أن يكون معنا. دعونا نتذكر أن أبناؤنا وأحفادنا يقيسون محبتنا بكمية الوقت المتواصل نعطيه إياهم. وفوق كل شيء لا تفقدوا الصبر ولا تستسلموا. تخبرنا النصوص المقدسة أنه عندما بعد من أبناء الآب السماوي أختاروا ألا يتبعوا خطته قد أبكت السماوات. بعض الآباء الذين حبوا وعلموا أبنائهم يبكون أيضا عندما أبنائهم الراشدين يختارون ألا يتبعون خطة الرب. ماذا يمكن للآباء أن يفعلوه؟ لا نستطيع إزالة حرية الاختيار من شخص آخر عن طريق الصلاة. نتذكر آبا ابن الضال الذي انتظر بصبرا لابنه كي يرجع إلى نفسه, وخلال هذه الفترة ارتقبه إذ كان لم يزل بعيدا. يمكننا أن نصلي للإرشاد عن الوقت المناسب للكلام وعن الكلمات المناسبة والوقت المناسب للسكوت. تذكروا أبناؤنا وأفراد عائلتنا قد أختاروا لاتباع المخلص في الحياة ما قبل الأرضية. أحيانا أنهم من خلال تجارب حياتهم الخاصة أن تستيقظ تلك المشاعر المقدسة مرة ثانية. في النهاية يجب الاختيار لحب الرب واتباعه أن يكون لأنفسهم. هناك طريقة خاصة أخرى للتلاميذ أن يظهرون فيها محبتهم للمخلص. اليوم أشيد بجميع من يخدمون الرب معينين للعناية. كم يحبكم الرب بخدمتكم الساكتة وغير المعروفة. أنتم تتبعون من وعد أن أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك إعلانيا نية. إنني أفكر في جاري وزوجته المصابة بمرض ألزهايمر. كان كل يوم الأحد ساعدها في ارتداء ملابسها للاجتماعات الكنسية وتسريح شعرها وتجميلها ووضع حلق أذنها. من خلال هذه الخدمة كان قدوة لكل رجل ومرأة في جناحنا. يوما ما قالت له زوجته أنني أريد فقط أن أرى زوجي مرة أخرى وأن أكون معه, فأجاب أنني أنا زوجك. فردت بحلاوة هذا جيد. لا أستطيع أن أتكلم عن إعانة الرعاية بدون الاعتراف بمعينة الرعاية الخاصة بحياتي, تلميذة المخلص الخاصة بي, رفيقتي الأبدية ماري. إنها قد أعطت كل شيء بالرعاية والمحبة والرؤوفة. يداها تعكس لمسته الوديعة والداعمة. لن أكون هنا من دونها. سأكون معها في الحياة الأبدية. إذا عانيت بعمق مع الآخرين أو لوحدك، أحثك أن تسمح للمخلص أن يكون معينا لك. اعتمدوا على ذراعه السخي، اقبلوا تأكيده. لا أترككم يتامى، إنني آتي إليكم. أيها الإخوة والأحباء، لو لا فعلنا ذلك بإكمال لحد الآن، دعونا نقترب إلى الغفران واللطف والمحبة. دعونا نرفض الحرب التي تحتاج كثيرا في قلب الإنسان الطبيعي، ونعلن الإعانة والمحبة والسلام على خطى المسيح. إذا عرفتم مجد الله وجودته، وأيضا الكفارة التي عدت منذ تأسيس العالم، فلن يكون لكم فكر لعذية بعضكم البعض، بل تعيشوا في السلام. ولا تسمحوا لأطفالكم أن يخالفوا شرائع الله، ويتشاجروا ويقاتلوا بعضهم البعض، بل سيتعلمونهم أن يحبوا بعضهم البعض، وأن يخدموا بعضهم البعض. قبل صلب المخلص بقليل قد علم لرسله وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، وأن كنتم تحبونني فأحفظوا وصاياي. إنني أشهد أن وضع المخلص نحونا هو ما يتخذه تمثال تورفالسن المسمى بكريستوس، يواصل مد يديه، نتبعه بحبه وبخدمته، خدمة بعضنا البعض وحفظ وصاياه. إنني أدلي بشهادتي الخاصة بأنه يعيش ويحبنا بمحبة كاملة. هذه هي كنيسته توماس إس مانسون، هو نبيه على الأرض. باسم يسوع المسيح، آمين.
كل لحظة من صلاتنا العزيزة قد تكون وقتا مقدسا نقضيه مع أبينا. باسم الإبن وبقوة الروح القدس، لا نترك واحدين في نضال الحياة الأرضية كي نحقق عملنا ونحارب في معاركنا ونواجه المحن والأسئلة. يسوع المسيح علمنا عن طريق أحد الأمثلة بأن الرجل ينبغي أن يصلي كل حين ولا يمل. أخبر عن قاضي لا يخاف الله ولا يهتم بالناس. كل يوم كانت تأتي إليه أرملة طالبة منه أن ينصفها من خصمها، ولفترة لم يعطيها القاضي أي عزاء، ولكن بسبب استمرارها في الطلب بإيمان فكر القاضي قائلا: لأجل أن هذه المرأة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني. ثم شرح يسوع: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ومن ثم سأل الرب هذا السؤال: ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ الصلاة أساسية لتطوير الإيمان. عندما يأتي الرب ثانية، هل سيجد أناس عرفوا كيف يصلوا بإيمان وبالتالي استعدوا لاستلام الخلاص؟ لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. نحن أبناء آب سماوي محب، ونستطيع أن نستمتع بالتواصل الشخصي معه. عندما نصلي بقلب خالص ونية صافية مؤمنين بالمسيح، ومن ثم نتصرف حسب الإجابة التي نستلمها بإلهام الروح القدس. نصلي بإيمان ونستمع ونطيع كي نتعلم كيف بإمكاننا أن نصبح واحدا مع الأب والابن. صلاة الإيمان تفسح الطريق كي نستلم بركات رائعة من السماء. علم المخلص: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. خلال بحث جوزيف سميث عن الحقيقة قرأ ما يلي: إنما إن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. خلال صلاته بإيمان فتحت السماء، نزل الآب وابنه يسوع المسيح بمجد وتكلموا مع جوزيف معلنين تدبير ملء الأزمنة. في حياتنا فإن الشفاء الخارق والحماية القوية والمعرفة الإلهية والغفران المحرر والسلام الثمين تمثل بعض الإجابات التي قد تأتي عندما ننطق برغبات روحنا الصادقة بإيمان. نصلي لأبينا باسم يسوع المسيح بقوة الروح القدس، وبالتالي فإننا نشرك كل أعضاء الهيئة الإلهية في كلامنا. نحن نصلي لأبينا السماوي وله وحده، لأنه هو الله في السماء، لا حد له كما أنه أزلي من الأبد إلى الأبد، صانع السماء والأرض وكل ما فيهما. بمثابته خالقنا فهو أعطانا الوصايا كي نحبه ونخدمه، الإله الحي الوحيد والحقيقي، وألا نعبد أي كائن غيره. عندما تصلون للآب السماوي بإيمان فإنه يعزيكم في ضيقكم وستختطفون من محبته. قال الرئيس هنري بي آيرينغ بأن صلوات أبا خلال معركتها التي خاضها وخسرها مع السرطان علمتها العلاقة الشخصية العميقة بين الله وأبنائه. عندما كان الألم يصبح شديداً، كنا نشاهده في الصباح على ركبتيه بجانب سريره، حيث كان ضعيفاً لدرجة أنه لم يتمكن من العودة إلى السرير. قال لنا بأنه كان يصلي ويسأل الآب السماوي: لماذا عليه أن يعاني لهذه الدرجة؟ رغم أنه قد حاول باستمرار أن يكون صالحاً. قال بإجابة بأن الإجابة اللطيفة أتت: الله يحتاج إلى أبناء شجعان. وقد حارب حتى النهاية واثقا بأن الله أحبه واستمع له وسيحمله. قد بورك بالمعرفة المبكرة وعدم النسيان بأن الله المحب قريب بمسافة صلاة. نحن نصلي باسم يسوع المسيح لأن خلاصنا هو في المسيح وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نحن نأتي إلى الآب باسم يسوع المسيح المقدس لأنه هو شفيعنا مع الآب، وهو الذي يدافع عن قضيتنا. لقد عانى وذرف الدم ومات كي يمجد أباه، والتماسه الغفور من أجلنا يفتح الطريق لكل منا كي نحصل على السلام في هذه الحياة والحياة الأبدية وفي العالم الآتي. لا يريد منا أن نعاني لفترة أطول أو نتحمل تجارب أكثر من المحتاج، إنه يريد منا أن نتجه نحوه ونسمح له بأن يخفف أعباءنا ويشفي قلوبنا وينقي نفوسنا خلال قدرته على أن يطهرنا. لا نريد أبدا أن نهين اسمه ونكرره بكلمات روتينية. الصلوات الصادقة التي تقال باسم يسوع المسيح هي تعبير عن حبنا المخلص وامتنان الأبدي ورغبتنا الصامدة في أن نصلي كما صلى ونفعل كما فعل ونصبح مثله. نحن نصلي بقوة الروح القدس لأن من يسأل بالروح فهو يسأل حسب إرادة الله. عندما نصلي بإيمان يقود الروح القدس أفكارنا كي تصبح كلماتنا متوافقة مع إرادة الله. لا تطلبوا أي شيء لاستهلاكه في شهواتكم، بل اطلبوا بثبات لا يتزعزع ألا تخضعوا لتجربة، بل أنكم ستخدمون الإله الحق والحي. إن معرفتنا كيف نصلي ليس وحدها المهمة، معرفتنا كيف نستلم إجابة لصلاتنا بنفس القدر من الأهمية. أن نكون مدركين نشطين وأن نتمكن من الرؤية والفهم بنية صافية عن إرادة الله وهدفه من أجلنا. شارك الرئيس آيرينغ ما يلي: لقد تمت الاستجابة لصلواتي. كانت هذه الإجابات أكثر وضوحاً عندما تم إسكات ما أردت بسبب الحاجة الماسة لدي بأن أعرف ما يريد الله. عند ذلك تأتي الإجابة من آب سماوي محب إلى العقل عن طريق الصوت الخافت الصغير وتكتب في القلب. عندما دخل المخلص إلى حديقة الجثمانية كانت روحه حزينة حتى الموت، والشخص الوحيد الذي استطاع أن يتوجه له كان أباه. تضرع قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. لكنه أضاف ما يلي: ولكن ليس كما أريد أنا، بل كما تريد أنت. رغم أنه كان بلا خطيئة، فقد طلب منه أن يعاني من الألم والعذاب وشتى التجارب فيما يشمل آلام قومه وأمراضهم. تألم في الجسد كي يحمل آثام قومه ويمحو ذنوبهم بسلطان خلاصه. صلى ثلاث مرات: يا أبتاه فلتكن مشيئتك. لم يتم إزالة الكأس عنه في هذه الصلاة المتواضعة المليئة بالإيمان. تمت تقويته كي يستمر ويحقق بعثته الإلهية، كي يمهد الخلاص لنا، ولكي نتوب ونؤمن ونطيع ونستلم بركات الأبدية. قد تكون الإجابات التي نستلمها لصلاتنا ليست الإجابات التي نرغب بها، لكن في الأوقات الصعبة تصبح صلاتنا هي حبل النجاة المليء بالحب والرحمة الرقيقة. في وقت تضرعنا قد نستلم القوة التي تمكننا أن نمضي قدما كي نحقق كل ما هو مطلوب منا أن نحققه. يقول الرب لقديسيه الذين يعيشون في الأوقات الصعبة والخطيرة: فلتتعز قلوبكم، لأن جميع الأجساد في يدي، اهدأوا واعلموا أني أنا الله. إن كنا قد صلينا بصورة منفردة أو في عائلاتنا أو في كنيسة أو الهيكل، إن صلينا بقلوب منكسرة وأرواح منسحقة وسعينا من أجل الحكمة الإلهية أو من أجل القوة بأن نتحمل، نحن نصلي دائما بقلوب مليئة تتجه نحو الله. تتجه نحو الله باستمرار من أجل منفعتنا ومنفعة من حولنا. الرغبات الصادقة التي تقدم بروح الامتنان لبركات عظيمة وبامتنان لدروس الحياة تزرع في قلوبنا إيمانا راسخا بالمسيح ورجاء ساطا ومحبة لله وجميع البشر. الصلاة هي هبة من الله، لا يجب أن نشعر بالوحدة أبدا. أشهد بأن كل لحظة من صلاتنا العزيزة قد تكون وقتا مقدسا نقضيه مع أبينا باسم الابن وبقوة الروح القدس. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
عند الإشارة من المقدم يقف الجمهور لمشاركة مع الجوقة بغناء ترنيمة فادي إسرائيل. بعد الغناء نستمع إلى الشيخ كريغ إس كريستينسون من رئاسة السبعين، يليه الشيوخ خوان إي أوسيدا وجي ديفن كورنش من السبعين. بعد كلامهم تغني الجوقة الترنيمة خذ وقتا لتكون مقدس.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, when Moroni first came,
عندما جاء موروني لأول مرة لجوزيف سميث حذر بأن اسم جوزيف سيعرف بالخير والشر بين جميع الأمم. لقد شاهدنا تحقيق تلك النبوة في الحرب بين الخير والشر. ألهمت استعادة الإنجيل بواسطة النبي جوزيف سميث المؤمنين الذين يتبعونه، كما أغضبت أيضا الخصوم الذين يقاتلون بشراسة ضد صهيون وضد جوزيف نفسه. هذه المعركة ليست جديدة، وقد بدأت بعد وقت قصير من دخول الشاب جوزيف إلى البستان المقدس، وتستمر حتى اليوم وبتوسع على شبكة الإنترنت. الرب أعلن شخصيا جوزيف سميث إن أطراف الأرض سوف تستطلع اسمك، والحمقى سوف يهزؤون بك، والجحيم سوف تختدم عليك. أما انقياد القلب والحكماء والنبلاء والأفاضل فسوف يسعون دائما إلى الاستشارة والسلطان والبركات من بين يديك. أقدم اليوم شهادتي لكل الذين يسعون وراء فهم أفضل للمهمة المقدسة لجوزيف سميث الابن نبي استعادة الإنجيل. لا نحتاج أن نكون خجولين في الشهادة عن مهمة جوزيف سميث كنبي وراء وكاشف، لأن الرب قد عمل دائما من خلال الأنبياء. نحن نعرف أكثر بكثير عن أبانا السماوي وعن المخلص يسوع المسيح من جراء الحقائق التي استعيدت بواسطة جوزيف سميث. نعرف صفاتهم الإلهية وعلاقتهم ببعضهما وبنا وخطة الفداء العظيمة التي تسمح لنا بالعودة إليهما. أعلن الرئيس بريغام يونغ عن جوزيف: كان مرسوما في المجالس الأبدية وقبل أن توضع أساسات الأرض أن يكون هو الرجل في التدبير الأخير للأرض الذي سيؤدي كلمة الله إلى الناس ويستلم المفاتيح على ملئها وقوة وكهنوت ابن الله. فإن الله كان يعتني به لأنه كان مرسوما عليه مسبقا في الأبدية أن يترأس هذا التدبير الأخير. في إطار التحضير لهذا العمل العظيم ولد جوزيف سميث في أسرة محبة عانت الكثير من الأعباء اليومية وتجارب الحياة. وعندما بدأ جوزيف بالنضوج صارت مشاعره تجاه الله عميقة وغالبا مؤثرة، ومع ذلك كان محتارا من الأفكار الدينية المتضاربة التي كانت تدرس من قبل الدعاة في يومه. ولحسن الحظ فأن جوزيف سميث الشاب لم يدع أسئلته تشل إيمانه، فسعى وراء الأجوبة في الكتاب المقدس ووجد هذه النصيحة: وإنما إن كان أحد تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي بسخاء ولا يعير فسيعطى له. كتب جوزيف: لم يجد إنسان قتل الآية من آيات الكتاب المقدس وقعا في قلبه يفوق ما كان لهذه الآية من وقع حين ذاك، فقد خلي إلي أنه نفذت في قوة صاعقة إلى كل جارحة من جوارح فؤادي وتأملتها المرة بعد مرة. بإيمان بسيط تصرف جوزيف على أساس هذه المشاعر الروحية، فوجد مكانا معزولا وركع وبدأ يفضي برغبات قلبه إلى الله. هناك قوة عظيمة في وصف جوزيف لما حصل. شاهدت عمودا من النور فوق رأسي تماما يفوق نوره الشمس لمعانا، وأخذ يهبط رويدا رويدا حتى استقر علي. ولما استقر علي النور رأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف. قد وقفا من فوقي في الفضاء وناداني أحدهما باسمي قائلا، وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابني الحبيب له اسمع. هذه كانت رؤية جوزيف سميث الأولى. في السنين التي تلت قام جوزيف سميث بترجمة كتاب مورمون بهبة وقوة الله، وزاره العديد من الأشخاص السماويين لإعادة الحقائق والسلطان التي كانت قد فقدت لقرون عديدة. هذه الرسائل الإلهية لجوزيف سميث فتحت عيوننا على نوافذ السماء والأمجاد الأبدية. حياة جوزيف سميث تشهد على أنه إذا كان أحد منا يعوز الحكمة يمكنه أن يسأل الله بإيمان وأن يحصل على أجوبة. في بعض الأحيان من أشخاص سماويين، لكن في أكثر من الأحيان بقوة الروح القدس الذي يتكلم معنا من خلال المشاعر والأفكار الملهمة. فمن خلال الروح القدس يمكننا أن نعرف حال الحقيقة في كل الأمور. تبدأ الكثيرين منا الشهادة عن نبي جوزيف سميث خلال قراءتنا لكتاب مورمون. قرأت كتاب مورمون لأول مرة من أوله لآخره عندما كنت تلميذا صغيرا في المدرسة الدينية. مع مخيلتي الصبيانية الحية قررت أن أقرأ كأنني جوزيف سميث مكتشفا الحقائق في كتاب مورمون لأول مرة، وكان تأثير هذا على حياتي كبيرا لدرجة أنني ما زلت أقرأ كتاب مورمون بنفس الطريقة. كثيرا ما أجد أن ذلك يعمق تقديري للنبي جوزيف والحقائق المستعادة في هذا الكتاب الثمين. على سبيل المثال، تخيلوا مشاعر جوزيف وهو يترجم النصوص عن المعمودية لغفران الخطايا. بطبيعة الحال كان لجوزيف الذي قيل له بأن لا ينضم إلى أي من الكنائس المتواجدة أسئلة عن هذا المرسوم الخلاصي، ودفعته أسئلته للمرة الثانية إلى أن يصلي، وأدت هذه الصلاة إلى زيارة من يوحنا المعمداني الذي أعاد الكهنوت الهاروني والسلطة المعمودية. أو تأملوا إحساس جوزيف سميث عندما علم لأول مرة بأن يسوع المسيح زار سكان القارة الأمريكية وأنهم علمهم وصلى لهم وشفى مرضاهم وبارك أطفالهم ومنحهم سلطة الكهنوت وأدى خدمة القربان لهم. من الممكن أن جوزيف لم يدرك مدى أهميتها في ذلك الحين، لكن الأمور التي تعلمها عن مراسيم وتنظيم كنيسة المسيح القديمة أعدته لمساعدة الرب في وقت لاحق على استعادة تلك الكنيسة نفسها إلى الأرض. خلال ترجمة كتاب مورمون تفجعت جوزيف وزوجته إما على وفاة ابنهما الرضيع. في تلك الأيام كان الدعاة يعلمون بين الأطفال الذين توفوا دون المعمودية يدانوا إلى الأبد. ما أخذ هذا بعين الاعتبار، تخيلوا كيف كان إحساس جوزيف عندما ترجم هذه الكلمات من كتاب مورمون. فأطفالهم الصغار لا يحتاجون إلى التوبة ولا إلى المعمودية، ولكن الأطفال الصغار أحياء في المسيح منذ تأسيس العالم. لعل المقطع في كتاب مورمون الذي أذهل جوزيف سميث أكثر من أي آخر هو الإصحاح الثالث في النافية الثاني. يحتوي هذا الإصحاح على النبوة القديمة عن الرائي المختار الذي يقيمه الرب في الأيام الأخيرة. رائي اسمه جوزيف، سمي على اسم والده. هذا النبي المستقبلي سيكون ذا شأن وسيقوم بعمل يكون مغنما عظيما لشعبه، وسيكون عظيما كموسى ويعطى القوة لبعث كلمة الرب. تأملوا كيف أحس جوزيف سميث عندما أدرك بأن هذه النبوة كانت عنه. هو لم يكن يترجم تاريخا، كان يترجم رؤية الأيام الأخيرة، وهي الاستعادة الإيجابية عجائبية لإنجيل يسوع المسيح، والتي جوزيف بذاته سيساعد على تحقيقها. اليوم بعد مرور ما يقارب 200 سنة، من السهل علينا أن نرى كيف تم تحقيق هذه النبوة. فنحن نعرف عن الأمور العظيمة التي حققها جوزيف كنبي الرب، لكن تذكروا بأنه عندما ترجم جوزيف هذه النبوة لم يكن قد قام بالعديد من الأمور التي تنبأ بها الأنبياء قبله. كان مازال شابا في أوائل عشريناته، ولم تنظم الكنيسة بعد، لم يكن هناك أجنحة ولا فروع ولا مبشرين ولا معابد. بالكاد كان هناك أحد سمع عن جوزيف سميث، ومن القلائل الذين عرفوه كان هناك من عارضوه بشدة. والآن تطلعوا إلى العمل العظيم الذي حققه الرب عن يد عبده جوزيف بالرغم من المعارضة ضده. أليس تحقيق النبوة دليلا قاطعا على الدعوة النبوية لجوزيف سميث؟ أدعو كل من قد يكون يشك في شهادته عن جوزيف سميث أو يتخبط بمعلومات خاطئة مضللة أو سطحية إلى تأمل الثمار، النعم الكثيرة التي أتتنا عن طريق جوزيف سميث نبي استعادة الإنجيل ومهمته العجائبية. لأن جوزيف كان نبيا، فلم تعد الرؤية والأنبياء شيئا في الماضي. إن أيام العجائب، الرؤى والشفاء وخدمة الملائكة لم تتوقف. لأن جوزيف كان نبيا، فكل واحد منا يمكنه التوصل إلى قوة وبركات الكهنوت المقدس، ومن ضمنها المعمودية ونعمة الروح القدس والقربان. لأن جوزيف كان نبيا، فلدينا بركات ومراسيم المعابد، معبد التي تربطنا بالله وتجعلنا شعبه، وتظهر لنا القوة الإلهية، مما يسمح للإنسان في يوم من الأيام بأن يرى وجه الله حتى الآب ويعيش. لأن جوزيف كان نبيا، فنحن نعرف بأن الزواج والعائلة هما جزءان أساسيان من خطة الله لسعادتنا. نعرف بأنه من خلال مراسيم وعهود المعهد يمكن لعلاقاتنا العائلية العزيزة بأن تدوم أبديا. لأن جوزيف كان نبيا، لدينا أكثر من نافذة على السماوات، فباب الأبديات بذاته مفتوح لنا. يمكننا أن نعرف الإله الحق الوحيد ويسوع المسيح الذي أرسله، ويمكن أن ننعم بالحياة الأبدية. الهم من ذلك كله، لأن جوزيف كان نبيا، لدينا شاهد بعد شاهد وشهادة فوق شهادة بأن يسوع المسيح هو ابن الله ومخلص العالم. لدينا سلسلة متصلة من الشهود الخاصين عن يسوع المسيح، بما في ذلك نبينا اليوم الرئيس توماس إس ماسون، والمستشارين في الرئاسة الأولى، وأعضاء رابطة الرسل الاثني عشر، أضم شهادتي المتواضعة لكن الأكيدة إلى شهاداتهم. يعيش يسوع المسيح ويقود كنيسته، وكان جوزيف سميث وما يزال نبي سعادة الإنجيل، ويتواجد الكهنوت وسلطة الله مرة أخرى على الأرض. صلاتي في الاسم المقدس ليسوع المسيح هو أن نعلن بدون خوف شهادتنا وامتناننا لنبي الله والرائي والكاشف الرائع هذا. آمين.
في عام 1997 كنت أختم كمبشر متفرغ في كوسكو بيرو. كنا أنا ورفيقي مترخصين أن نأخذ المبشرين من منطقة كوسكو إلى آثار مانشو بيتشو. في نهاية زيارتنا إلى الآثار، بعض المبشرين كانوا يريدون أن يذهبوا إلى جسر الإنكا، جزء من طريق الجبل. فورا أحسست في قلبي روح القدس يمنعني أن أذهب إلى هناك. كان الطريق في جنب الجبل مع جرف علوه 600 متر. في عدة مناطق كان الطريق ضيق جدا، تسمح شخص واحد يمر فقط. كنت أقول لهم أنا ورفيقي أن لا يذهبوا إلى جسر إنكا، ولكن صر المبشرين أن نذهب. المرافعات تكثفت، وبالرغم من ما دلني الروح استسلمت للضغط من الزملاء وقلت لهم إننا سنزور الجسر فقط لو كنا حذرين جدا. دخلنا الطريق الذي يؤدي إلى جسر إنكا، وكنت أنا وخلف الجميع. كانوا الكل يمشون ببطء كما توافقنا. بعد ذلك أخذوا المبشرين أن يمشوا بسرعة ويركضوا. تجاهلوا طلباتي أن يبطئوا. أحسست بضرورة ألحقهم وأقول لهم أن علينا أن نرجع. كنت وراهم مسافة كبيرة، فكنت أحتاج أن أركض بسرعة. عندما لففت حول اللفة في الضيق لا يقدر اثنين أن يمشوا فيها، لقيت مبشر واقف ظهره على صخور. سألته لماذا يقف هناك؟ رد علي إنه استلم انتباع أن يظل في هذا المكان لحظة بينما أنا أقدم. أحسست بضرورة أن ألحق الذين يقدموا، فساعدني أن أمر منه، وكنت أستطيع أن أقدم قليلا في الطريق. لاحظت بأن الأرض كان ممتلئ بخضراء. ضعت قدمي اليمين في الأرض ووقعت، فهما فيما بعد بأن لا يوجد أرض تحت الخضراء. بحاجة ماسة مسكت بعض الفروع تحت الطريق. نظرت الأرض تحتي لحظة، تقريبا 600 قدم تحتي، أين نهر الأوروبا يعبر وادي إنكا القدس. أحسست بأن قوتي ذهبت مني، وكان واضح أن سأفك مسكي. في هذه اللحظة صليت صلاة شديد، كانت الصلاة قصيرة جدا. فتحت فمي وقلت أبي ساعدني. ما كنت الفروع قوية كافية ليسد ثقل جسدي. عرفت بأن النهاية قد يتقرب. في اللحظة تماما كنت واقحة، أحسست يد شديد يمسك ذراعي ويسحبني إلى الفوق. بهذا المساعدة كنت أقدر أواصل مكافحتي لأرجع إلى الطريق. المبشر الذي ضل هو الذي أنقذني. ولكن في الحقيقة أبوني السماوي هو الذي أنقذني. سمع صوتي. سمعت صوت الروح 3 مرات قبل تنذرني أن أذهب إلى جسر إنكا، ولكن لم أطيع هذا الصوت. كنت بحالة صدمة ووجهي أبيض، لا أعرف ماذا أقول. بعد ذلك تذكرت عن المبشرين قدامي، فبحثنا عنهم وحكاهم ما حصل لي. رجعنا إلى ماتشو بيتشو حذيرا وفي صمت. وفي الرحلة الراجلة ظللت صامت وجاء على ذهني الفكرة بأن الله سمع إلى صوتي ولكن أنا لم أسمع صوته. كان هناك ألم كبير في قلبي بسبب تمردي في نفس الوقت حاسس شكر عميق لرحمته. لم يمارس عدالته علي ولكن في رحمته الكبيرة أنقذ حياتي. في نهاية اليوم عندما كان وقت صلواتي الشخصية صليت من قلبي إلى أبو الرأفة وإلى تعزية. صليت بقلب خالص والنية صافية بالمسيح، مؤمن بالمسيح. في صباح نفس هذا اليوم صليت بشفتي، وعندما قد حلقت صليت من قلبي إليه. كنت أتأمل عن حياتي في هذه اللحظة. اكتشفت بأن بمرات كثيرة أبونا السماوي كان يكون رحيم جدا معي. علمني دراسات كثيرة في هذا اليوم بماتشو بيتشو وفي كوسكو بيرو، ومن أعظم الدراسات هي بأن علي دائما أن أصلي مع قلب مخلص بالنية الصافية مؤمن بالمسيح. مرة كان المسيح يصلي في موضع، ولما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي. بعد علم تلاميذه أن يصلوا. اليوم يعلمنا نصلي مثل نشاهد في عقولنا ونصلي في جثمانية، ويقول: لتكون لا إرادتي بل إرادتك. عندما تصلي هل فعلا تريد لا إرادتي بل إرادتك؟ يوصف بولس كيف المسيح صلى في أيام جسده، خاصة في الجثمانية. قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، سمع له من أجل تقواه. عندما تصلي هل فعلا تصلي أو فقط تقول الكلمات؟ هل أنت سطحي بصلواتك؟ صلى المسيح شديدا وتكلم مع أبوه. اعتمد يسوع أيضا، إن كان يصلي انفتحت السماء. عندما تصلي هل تشعر بأن السماء يفتح؟ متى كان آخر مرة شعرت هذه النوع من الصلة مع السماوات؟ حضر نفسه يسوع أن يقرر قرارات مهمة من خلال الصلاة إلى الأبو. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل وتصلي وقضى الليل كلها في صلاة الله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12. هل تحضر نفسك أن تقرر قرارات مهمة من خلال الصلاة لأبوك السماوي؟ هل تحضر نفسك اللحظة للصلاة؟ لما أجل المسيح إلى القارة الأمريكية علم الناس أن يصلي، فقال لهم المسيح: استمروا في الصلاة فلم ينقطعوا عن الصلاة. يدعون المسيح أن نصلي دائما. يعرف المسيح بأن أبونا السماوي يسمع ويعطي ما أحسن لنا. لماذا لا نريد أن نستقبل أحيانا؟ لماذا في نفس اللحظة نقول: أبونا السماوي يسمع صلواتنا وهو حساس لنا وما نحتاج إليه، فعيونه وأذانه ترتبط معك، يقرأ عقولنا ويسمع قلوبنا. لا تستطيع أن تخفي الشيء عنه. الشيء العظيم أنه سيشاهدك بعيون الرحمة والحب. الرحمة والحب لا نستطيع أن نفهمها، لكن الرحمة والحب معه في نفس اللحظة تقول أبونا السماوي. فلحظة الصلاة لحظة مقدس جدا. ليس هو رجلا ليقول لا لن أسمعك الآن لأنك فقط تأتي عندما عندك مشكلة. فقط الرجال يفعلون ذلك. ليس هو الرجل ليقول لا تتخيل كم مشغول أنا الآن. فقط الرجال يقولون ذلك. قنصلي كلنا مثل عملنا يسوع علمنا مسأل يسوع أملي وصلواتي باسم يسوع المسيح. آمين.
أيها الأخوة والأخوات، يا لها من نعمة بالنسبة لنا أن نجتمع لدرسنا خدام الرب. أليس رائعاً كم هي الطرق التي يقودنا ويباركنا فيها الآب السماوي المحب؟ إنه حقاً يريدنا أن نأتي إلى البيت. بفضل ألطاف رحمته تم قبولك طبيب شاب متخرج من كلية الطب في برنامج رفيع مستوى التنافس لتدريب أطباء أطفال مقيمين. عندما التقيت بالمتدربين الآخرين شعرت وكأني أقل ذكاءً والأقل استعداداً من الجميع. اعتقدت أنه لا يوجد طريقة تمكنني لأن أرتقي إلى بقية المجموعة. في بداية شهرنا الثالث كنت أجلس في محطة الممرضة في مستشفى في وقت متأخر في إحدى الليالي متناوب بين الثراء النفسي واستسلام للنوم بينما كنت أحاول أن أكتب أوامر الدخول لصبي صغير مصاب بالتهاب رئوي. لم يسبق لي أن شعرت بهكذا إحباط في حياتي. لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية علاج الالتهاب الرئوي لطفل يبلغ من 10 سنوات. بدأت أتساءل ما الذي كنت أفعله هناك. في تلك اللحظة فقط وضع أحد المقيمين المسنين يده على كتفي سألني كيف كان حالي وعندها سكبت إحباطي ومخاوفي. رده غير حياتي. قال لي كم كان فخورا بي وهو جميع المقيمين الكبار الآخرين وكيف شعروا بأني سوف أكون طبيبا ممتازا. باختصار وثق في وقت لم أكن حتى أثق فيه بنفسي. مثل تجربتي الخاصة كثيرا ما نسمع أعضاءنا يسألون هل أنا شخص جيد بما فيه الكفاية أو هل سأصل حقا إلى المملكة السماوية؟ وبطبيعة الحال لا يوجد شيء مثل جيد ما فيه الكفاية. لا يمكن أبدا لأي منا أن يكسب أو يستحق الخلاص، ولكن من الطبيعي أن نتساءل إذا كنا مقبولين أمام الرب. وذلك هو كيف أفهم هذه الأسئلة. في بعض الأحيان عندما نحضر الكنيسة نتثبت عزيمتنا حتى من دعوات مخلصة تحسين أنفسنا. نفكر بصمت لا أستطيع أن أفعل كل هذه الأشياء أو أنا لن أكون جيدا مثل كل هؤلاء الناس. ربما نشعر بنفس ما شعرت به في المستشفى تلك الليلة. من فضلكم أيها الأخوة والأخوات الأحباء يجب أن نتوقف عن مقارنة أنفسنا بالآخرين. نعذب أنفسنا بلا داعي من خلال التنافس والمقارنة. نحن نحكم قيمتنا الذاتية خلال الأشياء التي نقوم بها أو التي ليست لدينا أو أراء الآخرين. إذا كان لابد من المقارنة دعونا نقارن كيف كنا في الماضي مع ما نحن عليه اليوم وحتى مع الطريقة التي نريد أن يكون فيها بالمستقبل. الرأي الوحيد عنا الذي يهمه ما يفكر به أبانا السماوي فينا إنه سيصحنا ولكنه لن يثنينا. تلك هي خدعة إبليس. اسمحوا لي أن أكون مباشراً وواضحاً. الإجابات على الأسئلة هل أنا جيد بما فيه الكفاية وهل سأنجح بذلك؟ هي نعم. أنت ستكون جيد بما فيه الكفاية ونعم أنت ستنجح طالما كنت محافظاً على التوبة ولا تبرر أو تتمرد. إله السماء ليس حكماً قاسي القلب يبحث عن أي ذريعة لطردنا خارج اللعبة. هو أبونا المحب الكامل الذي يتوق أكثر من أي شيء آخر إلى أن يرجع كل أولاده للبيت والعيش معه كعائلات إلى الأبد. هو حقا أعطى ابنه الوحيد حتى لا نهلك بل تكون لنا الحياة الأبدية. أرجوك آمن وأرجوك أن تستمد الرجاء والتعزية من تلك الحقيقة الأبدية. مشيئة أبانا السماوي تجاهنا أن ننجح بذلك إن ذلك هو عمله ومجده. أنا أحب الطريقة التي اعتاد الرئيس جوردن بي هينكلي استخدام لتعليم هذا المبدأ. سمعته يقول في عدة مناسبات: أي الأخوة والأخوات، كل ما يتوقعه الرب منا هو المحاولة، ولكن عليك أن تحاول حقا. المحاولة الجادة تعني القيام بأفضل ما في وسعنا والاعتراف أين نحتاج إلى تحسين، ثم المحاولة مرة أخرى بتكرار ذلك مرارا، نقترب أكثر وأكثر إلى الرب ونشعر بروحه أكثر وأكثر ونتلقى المزيد من نعمته أو عونه. في بعض الأحيان أعتقد أننا لا ندرك مدى عمق رغبة الرب في مساعدتنا. أنا أحب كلمات الرئيس ديفيد أي بيدنر الذي قال: معظمنا يفهم بوضوح أن التكفير هو من أجل الخطاة. أنا لست متأكدا من ذلك، ومع ذلك نحن نعلم ونفهم أن التكفير هو الكفارة، هي أيضا القديسين. الكفارة تقدم لنا العون للتغلب على الشر وتجنبه وعمل الخير وأن نكون صالحين. إنه من عمل خلال عمل الرب والأفراد يحصلون على القوة المساعدة أعمال صالحة التي بدون لا يكونوا قادرين على فعلها. هذه النعمة هي قوة تمكين أو مساعدة سماوية كل واحد منا بحاجة ماسة إليها لتأهل المملكة السماوية. وكل ما علينا القيام به الحصول على هذه المساعدة السماوية هو أن نطلبها، وبعد ذلك التصرف بحسب التوجيهات البارة التي نتلقاها. الأخبار العظيمة هو أنه إذا كنا قد تبنى بصدق فإن تبنى بصدق فإن خطايانا السابقة لم تمنعنا من الإعلاء. يخبرنا موروني أن المتعدين في يوم، ولكن كلما تابوا وطلبوا المغفرة في نية خاصة غفر لها. والرب نفسه قال عن الخاطئ: إذا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. نعم، وبقدر ما يتوب شعبي أنا أغفر لهم زلاتهم ضدي. إذا كنا سنتوب بصدق فإن الله حقا سيغفر لنا حتى عندما ارتكبنا الخطيئة نفسها مرارا وتكرارا. كما قال الشيخ جيفري آر هولاند: مهما كان عدد الفرص التي تعتقد أنك ضيعتها أو مهما كنت تشعر بأنك ارتكبت الكثير من الأخطاء، أنا أشهد أنك لم تتخطى خارج نطاق المحبة الإلهية، وليس من الممكن بالنسبة لك أن تغطس أعمق من إشراق نور كفارة المسيح اللامتناهية. هذا لا يعني بأي حال أن الخطيئة على ما يرام. الخطيئة لها عواقب دائما، الخطيئة دائما تضر وتؤذي كل من الخاطئ والمتأثرين من خطاياه. والتوبة الحقيقية ليست سهلة أبدا. وعلاوة على ذلك أرجو أن تفهموا أنه على الرغم من أن الله يرفع الذنب ووصمة عار خطايانا عندما نتوب بصدق، فإنه لا يزيل على الفور جميع النتائج المترتبة على خطايانا. في بعض الأحيان فيتظل معنا لبقية حياتنا. وأسوأ نوع من الخطيئة هي الخطيئة من سبق الإصرار والترصد، حيث يقول الشخص: أستطيع أن أخطئ الآن وأتوب في وقت لاحق. وأعتقد أن هذا هو استهزاء رسمي وتضحية معنات يسوع المسيح. الرب نفسه أعلن: لأني أنا الرب لا يمكن أن أنظر إلى الخطيئة بأقل درجة من السماح. وأعلن ألما: ها أنا أقول لكم لم يكن يوم الشر سعادة. واحدة من الأسباب التي تجعل عبارة ألما صحيحة بشكل خاص هو أنه من تكرار الإثم فإننا ننأى بأنفسنا عن الروح ونصاب بالإحباط وثم نتوقف عن التوبة. ولكن أكرر: بسبب كفارة المخلص يمكن أن نتوب ونحصل على المغفرة تماما طالما أن توبتنا صادقة. ما لا يمكننا القيام به هو التبرير بدلا من التوبة. لن ينجح تبرير أنفسنا من خطايانا بالقول: الله وحده يعلم أن الأمر صعب جدا بالنسبة لي، لذلك سيقبلني كما أنا. المحاولة الجادة تعني أننا نستمر حتى نصل إلى مقياس الرب الذي تم تعريفه بوضوح في الأسئلة التي نسأله من أجل حصول تصريح الهيكل. والشيء الآخر الذي سوف يبقينا بالتأكيد خارج السماء ويفصلنا عن المساعدة التي نحتاجها الآن هو التمرد. من سفر موسى نحن نتعلم أن الشيطان طرد من السماء لتمرده. نحن في تمرد عندما نقول في قلوبنا: أنا لحس بحاجة إلى الله ولا يجب علي أن أتوب. باعتباري طبيب عناية مركزة، أنا أعلم إن كان أحد يرفض خطأنا العلاج المنقذ الحياة فإن ذلك يمكن أن يؤدي بلا داعي للموت الجسدي. والمثل عندما نتمرد على الله فنحن نرفض المساعدة ورجاء الوحيد الذي هو يسوع المسيح، الأمر الذي يؤدي الموت الروحي. لا أحد منا يمكن أن يفعل ذلك بقوة ذاتية. لا أحد منا سوف يكون أبدا جيدا بما فيه الكفاية إلا من خلال إحسانات ورحمة يسوع المسيح. ولكن لأن الله يحترم حرية اختيارنا، نحن أيضا لا يمكن خلاصنا دون أن نحاول. تلك هي كيفية عمل التوازن بين النعمة والأعمال. يمكن أن نكون لدينا هذا الرجاء في المسيح لأنه يريد أن يساعدنا ويغيرنا. في الواقع هو يساعدك بالفعل. فقط توقف وتأمل وتعرف على مساعدتي في حياتك. أشهد لكم أنه إذا كنتم سوف تحاولون حقا ولم تقوموا بالتبرير أو التمرد وتتوبوا كثيرا وتتوسلوا للنعمة ومساعدة من المسيح، فإنكم يقينا ستكونون جيدين بما فيه الكفاية، والذي يعني مقبولين من قبل الرب. أنكم ستنجحون في الوصول للمملكة السماوية في كمال المسيح، وسوف تستلمون البركات والمجد والفرح الذي يريده الله لكل أولاده الغالين، بما في ذلك أنا وأنتم. أشهد أن الله حي ويريد منا أن نرجع إلى البيت. أشهد ذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
We express gratitude.
نعبر عن امتناننا لجوقة الهيكل المارونية لهذه الموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا هذا الصباح. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة هو الشيخ نيل إل أندرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر. بعد كلمته ستغني الجوقة إذا كانت الطريق مليئة بالتجارب لا تقلق. يقدم الصلاة الختامية الشيخ ماركس بان نيش من السبعين.
الكثير من أعمال الله المهمة غير مرئية للعالم، ورغم أن القرن السادس قبل المسيح أنجب مفكرين لامعين مثل كونفوشيوس في الصين وبوذا في شرق الهند، فقد كانت قوة الله كهنوت الله على دانيال النبي الذي كان يعيش في الأسر خلال حكم الملك نبوخذ نصر البابلي. اضطرب الملك نبوخذ نصر من حلم رآه في الليل، وطلب من سحرته وعرافيه أن يخبروه بحلمه وتفسير هذا الحلم. بالطبع لم يتمكنوا من إخبار الملك بحلمه واحتجوا. ليس على الأرض إنسان يستطيع عمل هذا، وليس من ملك يطلب مثل هذا. ثارت ثائرة الملك نبوخذ نصر من فشلهم، وأعلن أن كل مستشاريه سوف يعدمون. دانيال أحد حكماء الملك صلى لمراحم الله من جهة هذا السر. حدثت معجزة، أوحي لدانيال بما حلم به الملك. أخذ دانيال أمام الملك: هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيت وبتعبيره؟ أجاب دانيال: لا يقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوا لك ما حلمته، لكن يوجد إله في السماوات يمكنه كشف هذه الأشياء، وهو يعرف الملك يعرف الملك نبوخذ نصر ما سيكون في الأيام الأخيرة. قال دانيال: إله السماوات سيقيم مملكة، حجر يقطع لا بيدين يصير جبلا عظيما ويملأ الأرض ولا يفنى أبدا، بل يكون شامخا إلى الأبد. قال دانيال: الحلم حق وتعبيره يقين. وبعد أن كشف عن حلم الملك وتم تفسيره، تكلم الملك بجرأة: إلهكم إله الآلهة ورب الملوك. من تدخل الله الإعجازي هذا لأجل دانيال أتت النبوة عن استعادة إنجيل يسوع المسيح في المستقبل إلى الأرض. مملكة ستملأ الأرض بأكملها، لا تفنى أبدا بل تكون شامخة إلى الأبد. عدد أعضاء الكنيسة في الأيام الأخيرة سيكون قليلا نسبيا كما تنبأ نافي، لكنهم سيكونون على كل الأرض، وقوة مراسيم الكهنوت ستكون متوفرة لكل من يرغبون بها وستملأ الأرض كما تنبأ دانيال. في عام 1831 تلقى النبي جوزيف سميث هذا الوحي: مفاتيح ملكوت الله وجمع إسرائيل من أركان الأرض الأربعة مستودعة للإنسان على الأرض، ومن ثم سينتشر الإنجيل إلى أطراف الأرض مثل الحجر الذي قطع من جبل بلا يد فيتدحرج أماما إلى أن يملأ الأرض بأجمعها. جمع إسرائيل هو معجزة مثل أحجية ضخمة ستجتمع قطعها في المكان الصحيح قبل الأحداث المجيدة للمجيء الثاني. وكما أننا سنحتار أمام كومة من قطع الأحجية، فإن القديسين الأوائل لابد وأنهم أدركوا أن إرساليتهم بأخذ الإنجيل المستعاد إلى كل العالم هي مهمة مستحيلة تقريبا. لكنهم عندما بدأوا شخصا شخصا وقطعة قطعة من الأحجية، مكتشفين معالمها وحدودها، وعملوا على وضع العمل الإلهي في إطاره الصحيح، شيئا فشيئا بدأ الحجر الذي قطع بلا يدين بالتدحرج من مئات إلى ألوف إلى عشرات الألوف، والآن الملايين من قديسي الأيام الأخيرة في العهد في كل أمة يحاولون تجميع قطع أحجية هذا العمل المدهش. كل منا قطعة من الأحجية، وكل منا يساعد في وضع قطعة هامة أخرى في مكانها الصحيح. نحن نحتاجكم، أنتم مهمون لهذه القضية العظيمة. الطريق الآن واضح أمامنا، يمكننا أن نرى المعجزة تتواصل ويد الرب تقودنا ونحن نكمل الفجوات الباقية. ثم سيقول يهوى العظيم أن العمل قد تم وسيعود بجلال ومجد. قال رئيس توماس مانسون: الآن هو وقت اجتماع الأعضاء والمبشرين كي يعملوا سوية ليجلبوا النفوس إليه، وسيساعدنا في أعمالنا إن عملنا بإيمان لإتمام عمله. إن المسؤولية المعينة إلهيا والتي ألقي حملها في الماضي بشكل أساسي على عاتق المبشرين المتفرغين هي الآن على عاتقنا جميعا. إننا جميعا نريد مشاركة الإنجيل المستعاد، ونحن ممتنون لأن عشرات الألوف يعمدون كل أسبوع. ولكن رغم هذه البركة الرائعة، فإن اهتمامنا بأخوتنا وأخواتنا ورغبتنا في أن نفرح الله تجعل من الطارئ مشاركة ملكوت الله وتقويته في جميع أنحاء العالم. حتى رغم شدة رغبتكم بمشاركة الإنجيل، فإنكم ربما لا تكونون مسرورين بجهودكم في الماضي. ربما تشعرون كصديق قال لي: لقد تكلمنا إلى عائلتنا وأصدقائنا عن الكنيسة، لكن قليلين أبدو أي اهتمام، وكلما رفضت أصبحت أكثر ترددا. إنني أعلم أنني يجب أن أفعل المزيد، ولكنني عالق، وكل ما أشعر به هو ذنب كبير. دعوني أرى إن كان يمكنني أن أساعد. للذنب دور هام، حيث أنه ينبهنا لتغييرات يجب علينا عملها، لكن هناك حدودا لفائدة الذنب. الذنب هو مثل بطارية في سيارة تستخدم الوقود، ستشغل السيارة والمحرك وتشعل الأنوار، ولكنها لن توفر الوقود للرحلة الطويلة القادمة. البطارية وحدها لا تكفي، وكذلك الذنب. أقترح أن تتوقفوا عن الشعور بالذنب حول أي نقص قد تعتقدون أنكم تشعرون به فيما يتعلق بمشاركة الإنجيل. بدلا من ذلك صلوا مثل ألما، صلوا لأجل كلمات لتقف شهودا لله في كل الأوقات وكل الأمور وكل الأمكنة، كي يفتدي الله آخرين ويعدوا مع هؤلاء الذين في القيامة الأولى. هذا حافز أعظم بكثير من الذنب. أن نكون شهودا لله في كل الأزمنة والأمكنة يعكس كل من كيفية حياتنا وكلامنا. كونوا علنيين حول إيمانكم بالمسيح. عندما تسنح لكم الفرصة تكلموا عن حياته وعن تعاليمه وهيبته التي لا مثيل لها للجنس البشري. كما قال الرئيس أخدورف قبل بضع دقائق: شاركوا خطة السعادة العظيمة كما هي موجودة في كتاب مرمون. لقد منحنا هذا الوعد: كل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. إني أعدكم بأنكم إن أكثرتم الصلاة الصادقة لأجل الفرص كي تقفوا شهودا لله، فإن هذه الفرص ستأتي، ومن يسعون للمزيد من النور والمعرفة سيوضعون في طريقكم. وباستجابتكم للهمسات الروحية، فإن الروح القدس سيحمل كلماتكم إلى قلوب الغير، وفي يوم ما سيقبلكم المخلص أمام أبيه. العمل الروحي بمساعدة شخص كي يأتي إلى ملكوت الله هو جهد جماعي. استعينوا بالمبشرين بأسرع وقت ممكن وصلوا طلبا للمساعدة السماوية، ولكن تذكروا أن توقيت اهتداء شخص آخر لا يعتمد عليكم بشكل كامل. كاملة بيرسان كانت من جزر موريشيوس وتدرس الطب في بوردو بفرنسا عندما التقينا بها في شباط 1991. قمنا بالصلاة كعائلة كي نتمكن من مشاركة الإنجيل مع شخص يسعى لمعرفة الحقيقة، وقمنا بتعليمها في منزلنا. كان لي شرف تعميدها، لكننا لم نكن الأكثر تأثيرا على كاملة وانضمامها إلى الكنيسة. الأصدقاء والمبشرون وحتى أعضاء العائلة كانوا شهودا لله في بلدها الأم. وفي يوم ما في فرنسا عندما كان الوقت مناسبا لكاملة اتخذت القرار بالمعمودية. والآن وبعد 25 عاما فإن بركات ذلك القرار تحيط بها، وابنها مبشر في مدغشقر. رجاء لا تعتقدوا أن جهودكم لمشاركة محبة المخلص مع الآخرين كامتحان نتيجته النجاح أو الرسوب، بحيث تعتمد النتيجة على إيجابية استجابة صديقكم لمشاعركم أو دعوتكم للقاء المبشرين. بأعيننا البشرية لا يمكننا أن نحكم على أثر جهودنا أو وضع جدول زمني. عندما تشاركون محبة المخلص مع الغير، فإن كما علمنا الشيخ هيلز، فإن درجتكم ستكون دوما كاملة. بعض الحكومات وضعت قيودا على عمل المبشرين، مما أدى بأعضائنا النبلاء إلى إظهار المزيد من الشجاعة في الشهادة لله في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. نادي يجدا من موسكو كثيرا كانت ما تضع كتاب مورمون في صندوق هدايا مع الكثير من الحلوى من حوله. قالت أخبرتهم بأنه أحلى ما يمكن أن أقدمه لهم. بعد وهلة من اعتمادها في أوكرانيا حصلت سفيتلانا على انطباع بأن تشارك الإنجيل مع رجل كانت تراه كثيرا على الحافلة. وعندما نزل عند الموقف سألته: أترغب بمعرفة المزيد عن الله؟ قال الرجل: نعم. علم المبشرون فيكتور واعتمد. تم ختمه هو وزفتلانا لاحقا في هيكل فرايبرغ بألمانيا، في ألمانيا. احترسوا، لأن بركاتكم قد تأتي بطرق غير متوقعة. قبل 7 سنوات التقيت أنا وكاثي بياغو غوميز وعائلته الجميلة في مدينة سولت ليك. حضروا معنا بيتا مفتوحا للهيكل، لكنهم رفضوا بلطف دعوتنا لتعلم المزيد عن الكنيسة. في أيار الماضي هذا العام فوجئت بمكالمة هاتفية من سان دييغو بأن أحداثا في حياته أدت به إلى الركوع على ركبتيه. عثر على المبشرين بنفسه وتلقى منهم الدروس وكان مستعدا للمعمودية. وفي 11 حزيران الماضي دخلت مياه المعمودية مع صديقي ورفيقي في التلمذة دييغو غوميز. كان لاهتدائه جدول زمني خاص به، وتم تحقيقه بمساعدة الكثيرين ممن يدوا إليه يد العون كشهودا لله. إلى شبيبتنا المدهشين وراشدين في جميع أنحاء العالم، أوجه دعوة خاصة وتحديا لأن تكونوا شهودا لله. من يحيطون بكم مستعدون ليستعلموا عما هو روحي. تتذكرون الأحجية: إنكم لا تأدون إلى المائدة فارغي الأيدي، ولكن بالتقنية ووسائل الاتصال الاجتماعي تحت إمرتكم. إننا نحتاجكم والرب يحتاجكم كي تكونوا أكثر انهماكا بهذه القضية العظيمة. قال المخلص: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس. ليس من محض صدفة أنكم تعيشون في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية والمحيط الباسيفيكي أو في أي مكان آخر من العالم، لأن الإنجيل يجب أن يمضي إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب. إله السماء أقام مملكة حجرا قطع بلا يدين، أصبح جبلا عظيما ويملأ الأرض، لن يفنى أبدا بل يشمخ للأبد. الحلم حق وتعبيره يقين. أختتم بكلمات من المبادئ والعهود. أدعو إلى الرب كي يمتد ملكوته على وجه الأرض وكي يتسلمه سكانها ويكونوا مستعدين للأيام القادمة التي خلالها يأتي ابن الإنسان من السماء متسربلا ببريق مجده لكي يلتقي بملكوت الله الذي أقيم على الأرض. باسم يسوع المسيح، آمين.
Oh, Our Father in heaven.
أبونا السماوي.
We are profoundly grateful.
نحن شاكرون بعمق للبركات الكثيرة والعظيمة لوجودنا هنا ونستمع لهذا المؤتمر. نشكرك على المبادئ التي درسناها والعقائد الجميلة والطيبة لأرواحنا التي أعطتنا التغذية والقوة اللازمة لأرواحنا. شاكرين على هذه الفرصة وعلى هذه الفرصة المعطاة لنا. نصلي أنك ستباركنا وسنكون قادرين على القيام بهذه الدعوات التي أعطيت لنا لإدخال هذه العقيدة الجميلة في حياتنا. نطلب هذا باسم ونطلب من الروح القدس أعطانا القيادة والفهم والمساعدة حتى في الأوقات العاصفة وحمايتنا. نصلي بمحبة وشكر وامتنان ومشاكرون لك ولابنك، ونقول هذا الشيء باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.